يسر تسجيلة الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تحدثت إليكم في المقال السابق فيما يتعلق بما يلزم العبد من الانتباه إليه ومن التنبه لما يحاق به في معتقده ودينه من تلك الحرب الضروس التي يتعرض لها من خلال هجوم الهاجمين وكلام المغرضين وارتزاق المرتزقة من الدين الذين يتخذون انتطاء دين الله عز وجل سبيلا للعلو في الأرض والإفساد، من العلمانيين ومن شابههم واليهود والنصارى ومن شايعهم، ومن المنافقين وزائغ القلوب ومن وافقهم، أعاذنا الله منهم جميعا، ونسأل الله العافية والسلام في الدين والدنيا، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق ما أحيانا وأن يجعلنا من المتقين. ثم إنه إذا كنت قد عرفت فيما تقدم من كلام من أن هذه الغفلة التي يمكن أن نتقلب فيها أو يتقلب فيها كثير منا إلا من رحم الله عز وجل، أن هذه الغفلة لا يتأتى منها خير لدينك، فإنه كما عرفت لعل ما تلاقيه من شدة وعناء أو تلاقيه من مواجهة أو تقتيل كما يحدث في الشام وكما يحدث في البوسنة وفي كشمير وبورما وفي غير موطن في الأرض وفي غير ما موقع على بسيط المعمورة، لعل ذلك يكون لخير من يواجهون ويخرج منهم كوادر ويخرج منهم أمة تفتدي دينها بدنياها ويتخذ الله عز وجل منهم شهداء، فإن هذا قد يكون من الخير لهم. أما المواجهة الفكرية العقائدية فإنها والعياذ بالله من الأمور التي يمكن أن تكون سببا لأن يصير المسلم في صف عدوه، لأن يصير المسلم مكثرا لسواد الجهل والجاهلين. ومن أعظم ما يبتلى به العبد ومن أعظم الطمات التي تكون في دينه أن يسعى يظن أنه يسعى في الأرض سعي المصلحين وهو في الحقيقة من المفسدين، حتى إذا ما قيل له لا تفسد في الأرض أجاب بما يجيب المنافقون، أعاذنا الله من ذلك، إنما نحن مصلحون. إن الطامة الكبرى التي يمكن أن يصاب بها العبد في دينه هي أن يتلبس عليه الحق بالباطل، هي أن يزيف له الأمر، هي أن يضيع منه قوام أمره في صورة معتقده، فالتلبيس الذي تتعرض له والتشكيك الذي انت تتعرض لحملاته والمقالات التي تنزل والكتب والمباحث وغير ذلك فضلا عما هو مصبوب عليك صبا من الاعلام في كل اجهزته المسموعة والمرئية ما هي الا حلبة انت فيها رغما عنك تصارع بغير زاد الا من رحم الله عز وجل فيشكك من كنت لا تظن انه يشك ويرتاب من كنت لا ترجو ابدا ان يرتاب لكن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لكن المعصوم من عصمه الله عز وجل لكن الثابت على الحق هو من ثبته الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم منهم ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين يضل الله الذين لا يقيمون لدينهم وزن الذين تشغلهم معايشهم عن قضيتهم الذين يسمعون الاستهزاء بالدين ويستهزئون مع المستهزئين ويطبلون مع المطبلين ويزمرون مع المزمرين حدود الله عز وجل تنتهك بمسميات كثيرة ومع هذا فإنك لا تجد من يقوم ولا تجد من ينتصب إلا الضعيف المقزول فإنه على حسب حوله لكن هذا الضعيف المخزول الذي خزله قومه الذي يقوم الذي يقوم نذيرا في قومه كالنذير العريان ينذرهم ألا يخوضوا وينذرهم ألا يستخفوا وينذرهم ألا يرتابوا وألا يشكوا فإذا بهم لا يناصرونه ويخذلونه بل ويتركونه ويسلمونه لعدوهم وإلى غير هذا مما هو واقع على المستوى الدولي والعالمي والمستوى المحلي والمستوى الجماعي والفردي وهذا مما لا يخفى على أحد وهو مرئي لكن هذا النذير ليس شرطا ان يكون ممن يعود نفعه للأمة لكن يكفي ان نفعه سيكون سببا في نجاته فالله عز وجل يعلمنا ان الناس امام الباطل ينقسمون الى ثلاثة طوائف طائفة تمسك وتقول ليس لنا بذلك دخل نحن في معايشنا ولا نشارك اهل الباطل في باطلهم وكذلك لا ننكر عليهم طلبا للسلامة وإيسارا للمعايش وطائفة تفعل المنكر وتخوض فيه وتفرح به وتعمل به وطائفة هي التي ينجيها الله عز وجل وهي التي تنكر المنكر وهذه الطوائف الثلاث هي التي علمنا الله إياها في آيات أصحاب السبت حيث يقول الله تعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فهؤلاء ثلاث طوائف الطائفة الاولى هي الطائفة التي تخاطب الطائفة المنكرة تقول لهم دعوهم وكونوا في حالكم وكونوا عيشا وربوا اولادكم لما تنشغلون بوعظتهم ولما تتعبون انفسكم في الكلام معهم ولما تنصحون ولما تبذلون ولعل ذلك يعرضكم للمخاطر ويعرضكم للاذى لما تعظون قوما انتم تعرفون انهم هلكة انتم لن تصلحوا الكون انتم لن تغيروا الامر خليكم في حالكم وانظروا الى شأنكم ولا حاجة لكم بهم فطائفة تنكر وطائفة تنكر على من ينكر والثالثة هي التي دار بسببها الحديث وهم لما تعظون قوما الذين يقولون هذا هم الذين في حالهم الذين يؤثرون السلامة ومواكل العيش والذين لا يريدون ان يجلبوا على انفسهم قلقا او تعبا او اذى لما تعظون قوما والاخرون هم الواعظون والطائفة الثالثة هي التي دار بسببها الحوار بين بين من انكر وبين من انكر على من انكر. فهذه ثلاث طوائف. فمن نجى الله عز وجل؟ فنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. لم ينجي الله عز وجل الا طائفة واحدة. فبذلك تعلم ان الفاعل للمنكر وان الساكت الذي لا يخالطه فيه لكنه لا يقول له اتق الله ولا يقول له لا تفعل هذا ولا يناصر دين الله عز وجل انه ايضا هالك. من الذي ينجو؟ الذي ينجو هو الذي يستنصر دين الله، هو الذي ينزل الحلبة ويدافع وينابذ، يشهد الله انه من اوليائه، ويشهد الله انه من حملة دينه، ويشهد الله ان اعظم شيء عنده واغلى غال عنده هو دينه. اننا اعتدنا ان نقدم لدنيانا الكثير، شغلتنا اموالنا واهلنا، واعتذرنا بما اعتذر به المنافقون، اعتذرنا بالشغل بالاولاد والشغل بالاهل، واعتذرنا باكل العيش وقلة الدخول والاحتياج الى تربية الولد والاحتياج الى الزواج، اعتذرنا بالمعايش عن الدين، اعتذرنا بالدنيا عن الدين، وغفلنا ونسينا انه ما خلقنا الله الا للدين. عباد الله، اذا عرفت هذا فلا بد ان تعلم ان هناك منهج ان صح فسمه الذي ينبغي ان تقفه من الموقف، ان صح فسمه الطريق الذي ينبغي ان تسلكه حال الفتنة، الطريق الذي ينبغي ان تسلكه في هذه الحلبة، في هذا المعترك، معترك الفكر والمعتقد. كما قلت لكم ان الامر ليس في حاجة الى بندقية وقنبلة، اننا لا في حاجة الى علم وتعليم، اننا لا في حاجة الى ذب. فان كثيرا من الناس ينقلبون حال الفتنة. وكما ذكرتكم من قبل، عرفنا ان الناس امام المنكر ينقسمون الى ثلاثة طوائف، طائفة تفعل المنكر، وطائفة لا تنكر عليها، وطائفة تنكر براءة الى الله. وعلة انكارهم ليست هي اصلاح الكون، علة انكارهم عباد الله هي الاعتذار الى الله. ان اخشى ما نقشاه ان يهلكنا الله مع الهالكين، ان اخشى ما نقشاه ان يعمنا الله بعذاب فيحشرنا مع الذين ظلموا، ان اخشى ما نقشاه ان يهلك الله الارض ومن عليها، او يأخذ الارض ومن عليها، او يأمر الارض بان تبتلع مع من عليها، ثم بعد ذلك نجد انفسنا وقد حشرنا مع المغبونين ومع المفتونين ومع المنافقين. يقول القائل الا نصلي، الا نصوم، الا نقرأ الكتاب، الا نلتحي، الا نؤمن بان الله رب ومحمد رسول؟ نعم صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تقوم يا عبد الله بمقتضيات ذلك. ان الايمان ليس كلمة، وان الايمان في بعض الاحيان يكون دليلها موقف تقفه تشهد الله انك من اوليائه. فكم من مسلم ولكنه يقف الموقف الذي يشهد الله انه من ابائه، وكم من حاج ومعتمر وصائم وذاكر وتالي للكتاب يقف موقف يشهد الله انه من اعدائه وانه من اولياء اليهود والنصارى. وقد راينا اناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، ومع هذا هم على الاسلام اشد عليه من اعدائه. محمد سعيد عشماوي هذا ليس هو من ابوين نصارى ولا يهود، ويسمى بمحمد، ثم يخرج علينا بكتاب يبين فيه ويدلل على حد زعمه على قدر جهله ان الحجاب ليس فريضة، وان شعر المرأة ليس عورة، ويتكلم على ان السنة يضعها الناس، وكلما اشتهى عبد امرا ألم فيه حديث، فيطعن في ابي هريرة ويطعن في كثير من الصحابة. وما مفاد هذا؟ ليس قيمة الكتاب او غيره من الكتب التشكيك في الحجاب، او في ان شعر المرأة عورة، او ان فخذها ليس عورة. ان كانت هذه مصيبة فالمصيبة وراء ذلك اعظم، التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول لك حقيقة الحجاب وحجية الحديث ثم يبين ان هذا الحديث لا ينبغي ان يكون حجة. لماذا؟ لان فيه الموضوع، ولان فيه الضعيف، ولانه من الناس من كان اذا اراد مسألة فانه يكتب فيها حديث. فكيف تستدل لقضية عظمى بحديث؟ كيف تستدل في قضية الحجاب بالحديث؟ ونحن نقول ان اخذنا بهذا الكلام فعلى دين الله السلام، ان اخذنا بهذا الكلام فعلى دين الله السلام، لان دين الله عز وجل بيانه وكيفية اداءه من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وامر بمعروف ونهي عن المنكر وبيع وشراء وقضاء وحكم وبيان في جنايات وبيان في ديات وغير هذا، ليس الا من السنة، ليس الا من السنة. جاء الكتاب بأم القضايا، وجاء الكتاب بأم الامور، ثم جاءت السنة. فالله عز وجل يقول ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فانزل الله السنة ليبين بها النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من الكتاب. فاذا اخذنا بمثل هذا الكلام والمهاترات فحدث ولا حرج، تشكيكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكيكم في الكتاب وقد عرفت ما فيه، وتشكيكم في عذاب القبر، وتشكيكم في عدالة الصحابة الذين حملوا الينا الدين والذين اصطفاهم ربهم بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم واختصهم بحمل الدين الى من بعدهم، الذين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع بسنتهم. ففي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من اراد الاهتداء ومن اراد النجاة ومن اراد ان يلزم بحبوحة الجنة وسبيل الفوز فعليه بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. والواو هنا لا تقتضي المغايرة، بل ومن سار سنته والسنة التي سار عليها التي هي عين سنته صلى الله عليه وسلم. وللمسألة بيان ليس هذا محل بسطها، لكنني اود ان اعلمك انه ليس بصلاتك وليس بصيامك وليس بعمرتك وحجك فحسب، حتى ينضاف الى ذلك موقفك الذي يشهد الله لك من اوليائه. ان صلب الملة الولاء والبراء، وليس الولاء والبراء ان تقول الناس كفرة، وليس الولاء والبراء ان تقول الحاكم كافر وفقط، ليس هذا هو الولاء والبراء. انما الولاء والبراء وان كان هذا من مقتضاه فليس في صورة احكام تلقيها، بقدر ما هو موقف يجلي ايمانك بربك ويجلي انك من اوليائه ويجلي انك تغار تتألم. ان اذا مرض ولد من اولادنا ما كدنا ننام الليل، اذا مرض ولد من اولادنا ما كدنا ننام الليل، واذا قامت خصومة بيننا وبين زوجاتنا تعكر صفر حياتنا حتى اننا لا نعرف ليلنا من نهارنا ولا نعرف طعما لشرابنا ولا لطعامنا. اما ان ينتهك امر من امور الدين يطعن في امر من معتقدات الدين او يتناول شيئا من مسلمات الدين بالاستخفاف والاستهزاء، فان هذا يمر علينا مر الكرام. كل ما يمكن ان نقدمه هو ان نمصمص شفتينا ونقلب الاكف ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وليس هذا يكفي، ليس هذا يكفي. يقول القائل ان الدين ينصره الله وان هؤلاء سيمهنهم الله ولا يهملهم، هذا حق وقد ذكرت به في المرة السابقة، لكنني اتكلم معك في دورك. ما هو دورك؟ اسمع الى الايات التي تبين لك المنهج الذي امرك الله به. يقول الله تعالى في خواتيم سورة النحل في اربع ايات تجمع منهج من اتم المناهج الذي جاء بها الكتاب، والكتاب كله نور ومنهج تام كامل لانه من عند رب العالمين. يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولمن صبر فهو خير للصابرين، ولمن صبر فهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ان الله مع الذين اهتدوا، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يأمر الله تعالى عباده في هذه الايات الجامعات المانعات بان يسيروا مع الظالمين ومع المخالفين حال الاستضعاف، وحال انهم لا يملكون الا الكلمة والبيان، من باب انهم يشهدون الله انهم من اوليائه وانهم من المهتدين. وعسى ان ينيلهم الله معيته، عسى ان يكونوا من الذين اتقوا والذين هم محسنون. يأمرك الله عز وجل في منهج كيف تفعل. ان الناس ينقسمون الى 3 اقسام. القسم الاول قسم طاغ عات فاعل للمنكر، لا يؤمن بالحق ولا يسلم بالقضية. قسم لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قسم ان ادعى الايمان فهو يتخذ دينه جنة. قسم ينابزك في ملتك كاليهود والنصارى ومن شيعهم وكالشيوعيين والعلمانيين والدهريين. هذا القسم كيف تكون دعوته؟ كيف تكون دعوته؟ قسم الله عز وجل الدعوة في هذه الآية إلى 3 أقسام، كما هي أقسام الناس. فالقسم الأول كما ذكرت قسم نابز ملتك وليس على الدين في شيء. والقسم الثاني هم القسم الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بالكتاب، لكن شهواتهم تغلبهم ولكن مكر الماكرين يأخذهم، ولكن اهل الشهوات يميلون بهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ميلا عظيما، فهم يميلون مع المائلين ويأخذون مع الخائضين ويطبلون مع المطبلين. هم يصدقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقون بان الاسلام دين الله، لكنهم غلبتهم شهواتهم، لكنهم يجذبون عند شخص امرأة، يذهبون عند درهم ودينار فتضيع قضاياهم وتضيع اماليهم وتضيع مبادئهم، تذوب كما يذوب الزبدة في حر الشمس. وقسم اخر هم الذين يعلمون حق الله ويجاهدون انفسهم في الوقوف مع اوامر الله، جعلنا الله واياكم منهم. فاما القسم الاول وهو الذي نابز ملتك، كيف تكون دعوته؟ تكون دعوته بالمجادلة، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. لماذا اهل الكتاب يكون الامر معهم مجادلة؟ لان اهل الكتاب لا يصدقون بدينك ولا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وان استقر ذلك في نفوسهم واستكبروا لكنهم لا يعلنون ذلك ولا يقبلون دينك ولا كتاب الله عز وجل. هؤلاء لا يكون الامر معهم الا جدالا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، هذا قسم، والموعظة الحسنة هذا قسم، والثالث وجادلهم بالتي احسن. الضمير هنا في قوله وجادلهم عائد على كل من نابز ملتك، على كل شيوعي علماني، على كل يهودي نصراني، على كل دهري، على كل مفتون يتربص بدينك ويتسلط عليه ويتخذه طريقا للعلو، كما بينت لكم من قبل. كل من يريد العلو في زمننا الا من رحم الله عز وجل يمتثل الدين. كلما شددت همتك وشحذت قوتك في السب في الصحابة والقرآن والسنة والاستهزاء بشرائع الدين، كلما اعليت وكلما على شأنك وكلما رفع قدرك، فانه لا يعلو حال البرك وفي الماء الاسم الا الطحلب والكائن الهش الضعيف الخبيث. اما في الماء الجاري الماء العذب الطهور الماء النقي الماء الذي لا تعف الانفس فانك لا تجد فيه الا كل كائن حي نافع الا كل غذاء طيب. اما في الماء الذي تعفن والماء الذي صار اسنا والماء الذي تنتن فلا يعلو على سطحه الا كل خبيث. فنحن الان قد اسن ماءنا وقد تنتن الا من رحم الله عز وجل. ولذلك تجد امثال نصر ابو زيد وامثال احمد منصور وامثال سعيد عشماوي وامثال ابراهيم عيسى وعد من الذين يريدون ان يكون لهم باع وشأن وكرامة في مجتمع الجاهلية. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الجهل والجاهلين. ونسأل الله عز وجل ان يرينا فيهم آية من آيات عزه وانتقامه، فانه سبحانه يمهل ولا يهمل. ولكنه اين موقفك؟ هذا هو الذي ينبغي ان تتعلمه. فمثل هؤلاء يجادلون بالتي هي احسن، ومعنى الجدال هو محاولة بيان فساد معتقده ومحاولة بيان فساد ارضيته التي يقف عليها وبيان فساد مقصده وبيان فساد ادلته. فاذا ما جدلت اهل الكتاب لا صح ان تقول امر الله بالصلاة وامر الله بالزكاة وامر الله بالحجاب وحرم الله الربا والخمر، لا صح ان تجادلهم بذلك ولا صح ان تأمرهم بذلك ولا صح ايضا ان تقول لهم ان الله خلق اناسا للنار وبعمل اهل النار يعملون، وان الله عز وجل قد اعد واد في النار ونهر فيها زاده او يسقى او يمد من فراج المؤنسة يشرب منه اهل الزنا والخلا واهل الفجور والكذب والغيبة والنميمة. لا يصح ان تقول لهم ذلك ايضا، لان هذا الكلام هم يستخفون به، وهذا الكلام لا يقيمون له وزنا. انما الكلام مع مثل هؤلاء يكون ببيان فساد معتقد التثليث وبيان فساد نسبة الكتاب الذي بايديهم الى الله عز وجل وغير هذا من الجدال الذي يسقط الذي يجعلهم يسقط في ايديهم من حججهم وبراهينهم، فيجدون انفسهم مفلسين لا قوام لما يقولون ولا حجة على ما يذهبون ولا دليل على ما يدعون. فهذا هو القسم الاول. القسم الاول يجادل، وهذا هو دارك الان. دارك الان اذا صادفت مثل هؤلاء فلا يكون الامر بالامر ولا بالحكمة، انما يكون الامر بالمجادلة، يكون الامر بالمخاصمة، يكون الامر ببيان فساد المسلك. ثم القسم الثاني، وهم الذين يعترفون ان محمد نبي صلى الله عليه وسلم وان القرآن كتاب الله وانهم ملزمون بما امر الله، لكنهم قد غلبت عليهم شهواتهم وجرتهم الى براسل الذنوب والكبائر، فصاروا لا يقيمون لحدود الله وزنا، وما خلي بينهم وبين حد من حدود الله الا ارتكبوه وتلززوا بالمعاصي ورأوا انها سبيل السعادة، كما ترى المرأة وقد تعرت وترى الابتسامة عريضة على وجهها وهي من الاشقياء ما لم يرحمها الله عز وجل، وكما ترى الرجل يسعد بالخمر والمخدرات وهو يعلم ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وما يجرؤ على ان يستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بكتاب الله، بل هو عند الخصومة يرفع كتاب الله يقسم عليه ويقول وهذا المصحف ويقسم به تعظيما لشأنه، لكن حاله مع المغبودين المفتونين، وخدتم كالذي خاضوا مالوا مع المائلين، فكيف يدعى هؤلاء؟ ادعوا الى سبيل ربك، كيف يدعى؟ امثال هؤلاء يدعى بالتخويف من النار. ولذلك انت ترى ان الداعي الذي تكون دعوته قائمة على الترقيق وقائمة على التخويف من النار وعذابها والتشفيق الى الجنة ونعيمها. الداعي الذي تقوم دعوته على الترغيب والترهيب تجد ان كثيرا من هؤلاء يرقون لسماعه، تجد ان كثيرا من هؤلاء يطيبون لسماعه، لانه يكون بمثابة العامل الذي يفيقهم من غفلتهم ومن تيهم. فهذا من امثل الطرق. ولذلك ترانا نقول للقائل عندما يقول عندي اختي متبرجة او زوجتي متبرجة ونحن نريد ان نهتدي بهدى الله وان نتقي الله عز وجل قبل ان يأخذنا وقبل ان يضمنا القبر، فلا ينفع عندئذ ندم ولا ينفع عندئذ صراخ. فتقول له خذ شريط لفلان في الحجاب او في الجنة والنار او في عذاب القبر او في العذاب او ما شابه. لماذا؟ لان هذه السنة وهذا هو الهج القرآني، ان تدعو مثل هؤلاء عن الحلال والحرام. واما القسم الثالث فهم الذين قد عرفوا ان محمد النبي صلى الله عليه وسلم وان القرآن كتاب الله وان الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فهم يشمرون ما استطاعوا ويسيرون ما استطاعوا، وان انكفروا قاموا وان اخطأوا تابوا وعادوا، يقيمون لحدود الله وزنا ويقفون عند الحرام فلا يعتدونه ويستبشرون بالحلال فيأخذونه ولا يجرؤون على امر الا بعد معرفة حكم الله فيه. والناس في ذلك طبقات، اي في الايمان والاستجابة، اي في التقوى والعمل بالخير. هؤلاء كيف يدعوا؟ يدعوا بالحكمة، ومعنى الحكمة هي الامر والنهي، الامر والنهي، افعل ولا تفعل. الا ترى ان الرجل الذي يعطي درسا في العلم ويبين قضايا الدين العلمية التي يترتب عليها مواقف عملية لا يجتمع عليه الا الملتزمون ولا يجتمع عليه الا المفلحون الذين يريدون ان يكونوا منهم، ولا يجتمع عليه الا الجادون في دينهم. لماذا؟ لانهم ليسوا هم كفار فيجادلون، وليسوا هم مفتونون فيوعظون، وليسوا هم، انما هم اهل خير وبر فيدعوا بالحكمة. فقال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. ليس يا عباد الله حكم واحد، كما علمنا وكما فهمنا من مقالات كثير ممن يجملون الكلام، فان هناك ممن يجملون الكلام يقولون لك ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، ويجعل ذلك في هذا وهذا في ذاك، وما تدري اي في اي. فليس الذي يعرف حدود الله يجادل. او يصح ان تأتي برجل يدعي انه من اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن المنابذين عنها ومن الذين ينافحون عن دين الله ويدعون لدين الله ويحبون دين الله ويناصرون دين الله، ثم تجادله القرآن حق ام لا، أمحمد النبي ام لا، أخاتم المرسلين ام هل هناك نبي بعده، هل يصح ان تقام مثل هذه القضية فيخطب خطيب ويعظ المسلمين الذين يقبلوا على الصلاة والذين يريدون ان يعرفوا احكام الحلال من الحرام وهو يدريهم ويعرفهم، فيقول لهم نناقش ونجادل في اثبات ان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين؟ هذا لا يصح الا ان يكون على سبيل تعليمهم ما يجيبون به على اعدائهم، الا على سبيل ان يكون يزودهم بسلاحهم من العلم، فيقول اذا سألك سائل وناوشك مناوش وشككك شاك وريبك مرتاب او كلمك زائر القلب يشككك في دينك، يقول لك انه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعده انبياء وليس هو خاتم المرسلين، فقل كذا وكذا 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 وجادله بكذا وكذا وكذا، فهذا يصح. اما ان يكون على سبيل ان يعظهم بذلك او يعلمهم ذلك وهم الذين يدعون انهم من اهل سنته ومن احبابه ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يدعون ببيان الحلال والحرام وبيان الاوامر والمناهي والنواهي التي ينبغي ان يقفون عليها. ثم اعلم فائدة عظمى، ان العبد قد يحتاج في ساعة من الساعات موعظة، وقد يحتاج في ساعة من الساعات الى مجادلة، فانه قد يكون انت بنفسك في ساعة من الساعات يلقي عليك ملق بشبهة، فتجد نفسك قد اهتز دينك او ارتبت في امر من الامور بحسب رحمة الله بك وبحسب مراد الله فيك، فانك في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة وفي هذه المسألة انت محتاج الى المجادلة، فيقال لك طب انت تقول كذا، لو كان الامر فيه كذا ولو كان الامر كذا، فتجادله بمقدمات عقلية ومسائل منطقية حتى يؤوب الى صوابه ويفيق من غفلته. ثم انك انت ايها التقي ايها المقبل على ربك قد تغفل ويأخذك الشيطان الى شهرة ودنيا، فتحتاج ايضا الى الموعظة. فسواء كنت نفرا واحدا او ثلاثة او كنت قسما واحدا او ثلاثة اقسام، فان كل قسم فيك او في غيرك يحتاج الى نوع من الدعوة. فالمرتاب يجادل، والزاهد عن دينه يجادل، والمخاصم في الملة يجادل، والمفتون المسلم المفتون المسلم المصدق الغافل يوعظ، والمصدق المقبل يؤمر وينهى. هذه هي اقسام الدعوة، وهذه اقسام البيان التي ينبغي ان تتعلمها. لماذا؟ حتى تدع كل قسم مع ما يناسبه، وحتى تدعو كل قسم بما يناسبه. فاننا قد نرى رجل يعرض طلبة علم وهم في حاجة الى معرفة الحلال والحرام، الرجل يعرض مجادلين وهم في حاجة الى الجدال، الرجل يجادل مؤمنين وهم في حاجة الى الموعظة او الى الحكمة، فتضطرب الدعوة ولا يكون لها ثمرة، ولا يدرون ما ينفعهم مما لا ينفعهم، ويكون مجهودا ضائعا. اذا عرفت هذا عرفت ان هذا اول مقدمات المنهج الذي ينبغي ان تسير عليه اذا ما سألت كيف العمل في مثل هذه الفتنة. ما هو الزاد الذي اتزود به، وما هو السلاح الذي اتسلح به في هذه الحلبة الضراس التي نشبت فيها حرب فكرية عقائدية؟ ما هو السلاح وما هو الزاد؟ اذا طلبت الاجابة على هذا فانما ذكرت لك مقدمة ويتبعها مزيد بيان باذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة في الدين والدنيا. اشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تهدي العباد، بمعنى أن تدخل الإيمان في قلوبهم، ولكن يريد منك أن تدلهم على ما فيه سبيل خيرهم وما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل قد أثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ضربا من ضروب الهداية، ونفى عنه ضربا آخر، فقال عز من قائل: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واللام هنا لام التوكيد، أي إنك يا محمد هاديا إلى صراط الله المستقيم. والثاني الذي نفاه عنه هو ما يتعلق بقوله تعالى: انك لا تهدي من احببت، ولا هنا نافية لم الف، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالاولى التي اثبتها الله له من مراتب الهداية هي هداية البيان والارشاد والتدليل، انك لتدل الناس على صراط الله المستقيم، انك لتدل الناس على سبيل النجاة،
انك لتدل الناس على ما فيه الخير في الدنيا والآخرة.
هذا هو الذي يملكه محمد صلى الله عليه وسلم، ويملكه من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته، جعلنا الله وإياكم منهم. انك تدل الناس، اما ان تدخل الهدى في القلوب فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. لست على احد بمسيطر، ولكن من تولى وكفر فانك قد ترى كفره، فعندئذ تمضي فيه احكام الله عز وجل. لكنك عندما تدعو فلا سلطان لك على القلوب، ولا تستطيع ان تحول احدا من ضلال الى هدى، لانه لا يقدر على ذلك الا الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لابد ان تعلم ان دورك هو الالقاء بحجة الله، والالقاء ببيان الله وتعليم الناس. اما كونهم يلتزمون او لا يلتزمون، يهتدون او لا يهتدون، فهذا ليس شأنك. اذا ما قيمة هذا وانا لا املك الهدى ولكن يملكه رب القلوب؟ اذا ما قيمة هذا وانا لا املك الهدى ولكن يملكه علام الغيوب؟ قيمة هذا انك تنجي نفسك وتشهد ربك انك من اوليائه وانك من جنده. الم تسمع الى قول الله تعالى حيث يقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله اكبر. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. اذا هذا هو الامر الذي استحسنه الله منك، وليس هناك احسن منه. والتحسين جاء في هذه الآية بصيغة افعل تفضيل التي تدل على تمام الحسن، صيغة المبالغة. ومن احسن، ليس هناك احسن، استفهام استنكاري. لا ينبغي ان يتصور احد ان هناك احسن ممن دعا الى الله. والداعي الى الله لا يكون دعوته حسنة وهو يدعو باليمين ويخالف بالشمال، وهو يقول للناس لا تكفروا ثم يكفر، لا تستهزئوا ثم يستهزئ، لا تسبوا ثم يسب. انما تكون من متممات دعوتك ان تكون قدوة، ان يرى الناس فيك الثبات على الحق، لا ان تقول الله الله دينك دينك، فاذا ما ازيت صرت مسخة وصرت نموذج مضحك يقول ألست كنت تثبتنا وتعلمنا، فيرى الناس ذلك فيقولون هذا المعلم فكيف بالمتعلم، هذا الامام فكيف بالرعية، هذا الكبير فكيف بالصغير، الى غير هذا. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا حتى لا تخالف اعماله اقواله، حتى تدعم اعماله اقواله، حتى تكون دعوته بيانا وهدى ودليل، يا فطع اعلان صور منار يشهد بان الله واحد، ويشهد بان الامر اليه وانه من عباده وانه لا يفرط في امره ابدا. ان هذا الاعلان انت تملكه بمجرد ثباتك على الحق. ان الرجل عندما يعلم امرأته الصدق فيكذب يسقط من نظر امرأته، وان الرجل عندما يعلم اولاده الصغار الصدق فيكذب يسقط من نظر اولاده، وان الرجل اذا علم رفاقه بدية اكل الحلال فاكل الحرام، حتى وان ساق لهم من البيان البديع ومن الكلام النفيس الذي ما سمعوه من غيره. ذلك لان شهادة الحال اقوى دلالة من شهادة المقال. قال الله تعالى: وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. فجعل تركهم لعمارة المساجد بارادتهم واختيارهم بلا اعذار، وتركهم للصلوات شهادة منهم على انفسهم بكفرهم، ولم يقولوا نحن كفار. وما سمعنا احد قال نحن كفار، حتى الكفار يقولون نحن احسن منكم دينا، واحسن منكم اخلاقا، واحسن منكم معتقدا.
ترى الرجل يكون من اظلم الناس ومن اكثر الناس، فاذا ما اخذك واذا ما كان الامر اليه يقول الا انت تحسب نفسك انت اللي مسلم، ده احنا مسلمين احسن منك، وما يقيم للاسلام وزنا. فما سمعنا احد قال نحن كفار نحن كفار نحن كفار، انما شهادة الحال هي التي تشهد عليه. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا شهادة حال تشهد لنا بالايمان لا تشهد لنا بالكفر، نعوذ بالله من ذلك. اذا فانت لا تدعو من باب ادخال الهدى الى القلوب، انما تدعو من باب ماذا؟ من باب التدليل والبيان، هذه واحدة. والثانية من باب الاعتذار الى الله، هذه ثانية. واما الثالثة فهي القيام بما يجب عليك في الذبح عن ذلك القتيل الذي يقتلون فيه وتكثر الطعنات فيه. وما من مجيب وما من نصير بعد الله عز وجل، وهو الاسلام. الاسلام الذي صار يتيما في وسط اهله، صار غريبا في وسط قومه المسمون باسمائه. ليس الذين يضربون في الاسلام بالخناجر بطرس وجرجس وشمعون باكثر ما هم محمد وابراهيم واحمد وغير هذا. اسماء المسلمين التي لا يرتاب احد في انها اسماء مسلمين، لكنهم الغربة الاسلام فيهم. الا ترى قد صرنا نعق ديننا ونعق اباءنا ونعق امهاتنا، صرنا لا ولا لنا الا من رحم الله عز وجل. ومن ليس له ومن لا خير في دينه فيه من ليس في دين ليس فيه خير لدينه من لا خير فيه لدينه لا خير فيه لاحد. من لا خير فيه لدينه لا خير فيه لاحد. لا تنتظر من مفرط بر ابوين، ولا تنتظر من مفرط بر تربية اولاد وحفظ حقوق وحفظ امانات. ولذلك انت ترانا الدرهم والدينار يجعلنا نأكل في بعضنا كما يأكل الحوت صغار السمك. والرجل يطلق امرأته على انها اخذت من ورائه 100 جنيه ويقول لها يومك وعشتك معايا بال100 جنيه دي. والرجل يكاد يقتل ولده على بضع دراهم، والولد يقتل اباه حتى يسكن في الحجرة التي يسكن فيها او يقتله ليأخذ منه، والولد يقتل امه وهي تصلي، الى غير هذا مما نراه ونسمعه في واقعنا من ابناء المسلمين، من ابناء مسلمين ومن ابوين مسلمين. لكن لماذا؟ لانهم ليس فيهم خير لدينهم، فكيف يكون فيهم خيرا لابائهم او لامهاتهم؟ انما فينا من سوء بسبب تفريطنا في الولاء والبراء، لسنا اصحاب قضية، فصارت قضيتنا ما يطفو على السطح. لسنا اصحاب قضية فصارت قضيتنا اذا طفى على السطح غلو سلعة. ترانا نكلم بعضنا بعض لسبب غلو هذه السلعة. اذا طفى على السطح الزواج من ثانية كلنا يتكلم على الزواج من ثانية. اذا طفى على السطح السفر للخارج او بعض البيوعات والتجارات طغى على احاديثنا وامانينا، لان لسنا اصحاب قضية، فصرنا اصحاب كل القضايا الا قضية الدين. اعاذنا الله واياكم من هذا. فانت تدعو الى سبيل ربك. ولذلك يقول الله تعالى مبينا هذه الحقيقة التي اود ان ابينها لكم، وهو قيمة دعوتك، وانها ليست مسؤولة عن ادخال القلوب الهدى في القلوب. فيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. هذا ليس علمك وهذا ليس دورك، سبق علمه فيهم، سبق علمه سبحانه وتعالى من قبل ان يخلقهم من سيكون ضال ومن سيكون مهتدي. ولن تهدي من شاء الله له الضلال، ولن تضل من شاء الله له الهدى. اذا فما هو دورك؟ الاعتذار عن النفس. ما هو دورك؟ المنافحة عن الغالي، عن العزيز دينك، عن الحبيب دينك، عن ما تواليه وما تناصره. كن من جند الاسلام يكون لك العز في الدنيا والاخرة. اما ان تكون من الهمج الرعاع، من جند الدرهم والدينار، ومن جند الشهوات، يكون لك المزلة. فمن ابتغى العزة عند الله أعزه، ومن ابتغى العزة عند غيره أزله. نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله لنا ولكم السلامة في الدين والدنيا. خذوا دينكم بقوة وادعوا إلى سبيل ربك حتى تكون من جنده، عسى الله أن يقبلنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين المفلحين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث بقية إن شاء الله تعالى في مقالات قادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا احفظ إخواننا في سجونهم ومعتقلاتهم، واحفظهم في أهليهم وأولادهم. اللهم لا تفتنهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتهم على الحق الذي يرضيك يا رحمن يا رحيم. اللهم ثبت على الحق أقدامنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. لا تمكنهم من رقابنا، ولا تمكنهم من أجسادنا، ولا تمكنهم من أهلنا وأولادنا، ولا تمكنهم من أموالنا. احفظنا في أنفسنا وأهلنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اشف أمهاتنا واشف آبائنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أمهاتنا واشف آبائنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف امهاتنا وابائنا وازواجنا واولادنا، واشف مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، اعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك. اجعلنا من الاوابين، واجعلنا من المهتدين. اجعل خير ايامنا يوم لقائك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا الا وانت راض عنا. اقول قولي هذا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.